بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا. لا نزال مع بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة، ومن تلك الأحكام أنه لا ينبغي أن يصلي المأمومون بين السواري، لأن هذه السواري والأعمدة تقطع الصفوف، ولهذا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. ويقول عبد الحميد بن محمود: قال صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه يوم الجمعة، قال فدفعنا إلى السواري، قال فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء النهي عن ابن مسعود وجمع من السلف، فذهب بعض الفقهاء كالإمام أحمد وغيره إلى تحريم ذلك، وأنه لا ينبغي للمصلي أن يصلي بين السواري إلا إذا كان المسجد مزدحما بالمصلين ولا يوجد مكان ويصلون خارج المسجد، فهنا يتقدمون ويصلون بين السواري. وكذلك إذا صلى منفردا أو إماما، فصلى الإمام بين عمودين، فهذا جائز، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين العمودين المقدمين في الكعبة عندما دخلها وصلى داخلها. فهنا العلة منتفية، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصفوف. ثم نختم هذه الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة بما يتعلق بأعذار ترك الجماعة. كما هو معلوم تقدم معنا أن بعض العلماء يقول صلاة الجماعة واجبة، وهذا مذهب كثير من السلف أنها واجبة، فإذا حصلت هذه الأعذار للمسلم جاز له ترك الجماعة ولا يأثم. وأما على قول أيضا بعض العلماء الذين يقولون صلاة الجماعة سنة مؤكدة ولا ينبغي تركها، فإذا حصلت هذه الأعذار فلا يفوت أجرها على من هو معذور، فإذا صلاها منفردا فاز بأجر الجماعة إن شاء الله، لأنه معذور في تركها. فمن هذه الأعذار البرد الشديد والمطر الشديد الذي يشق معه الخروج، كما قال بعض الفقهاء المطر الذي يجعل الناس يغطون رؤوسهم، فهذا المطر من أسباب أو من أعذار ترك الجماعة. قال نافع مولى بن عمر قال: أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. وفي رواية كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال، فيقول بعد الأذان: ألا صلوا في الرحال. وكذلك جاء في حديث آخر أنه إذا كما في حديث ابن عباس نعم أنه قال لمؤذنه في يوم مطير، يعني كما في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم. ثم يعني فبعضهم استنكر ذلك فقال أتعجبون من ذا يعني من هذا قد فعل ذا من هو خير مني يعني ابن عباس يعني ذكرهم ذكر لهم هذا ثم ذكر أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من الرخص في ترك الجماعة المطر الشديد البرد الشديد الريح الشديدة حتى بعض العلماء يقول الحر الشديد إذا كان خلاف المألوف ويسبب ضررا على الناس وبعضهم يقول الوحل الشديد الذي يشق معه خروج المصلي إلى المسجد كذلك من أعذار ترك الجماعة طبعا يلحق بهذا أيضا المرض الشديد الذي فيه مشقة على المريض فإذا كان المريض يشق عليه الذهاب إلى المسجد فيجوز له أن يترك صلاة الجماعة وهذا بلا خلاف بين العلماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عندما اشتد عليه المرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس وصلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلوات في بيته لكن لو أن المريض تحمل وحافظ على الجماعة ولو شق عليه المرض شيئا ما لكنه مما يطاق ويحتمل وإن كانت الرخصة له لكن إذا أخذ بالعزيمة ويعلم أنه لن يضر نفسه يعني خروجه إلى المسجد لن يؤدي به إلى زيادة المرض أو لن يؤدي هذا إلى هلاكه لو كان هذا يؤدي إلى هلاكه هذا لا يجوز لا ضرر ولا ضرار لكن يعني قد يشق عليه المرض لكن يقول أنا أتحمل وأنا أريد الأجر وأريد أن أصلي في المسجد فهذا أفضل وأولى لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع شدة مرضه كان يحرص على الصلاة في الجماعة حتى حمل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجلين ورجلاه تخطان الأرض ما يستطيع أن يمشي حتى أقيم في الصلاة في الصف يعني تحمل وتكلف مع أنه معذور صلى الله عليه وسلم فهذا مما يعني من الأعذار كذلك حضور الطعام إذا تعلق القلب بالطعام واشتهت النفس الطعام فيجوز له أن يترك الجماعة لأجل الطعام كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه قال وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام وهذا من فقه السلف رحمهم الله تعالى لم علموا أن المقصود الأعظم من الصلاة الخشوع فيها وإذا كان المسلم قد تعلق قلبه بهذا الطعام هو جائع نفسه تشتهي هذا الطعام فما الفائدة يذهب إلى الصلاة وذهنه مشغول بالطعام وقلبه معلق بالطعام هذا لا يليق فهذا من فقه السلف رحمهم الله تعالى ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ هذا من فقه المرء أن يقبل المرء على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ليس فيه شغل بالدنيا فيهيئ قلبه للصلاة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام يعني لا صلاة كاملة لأن الذهن يكون مشوشا لكن طبعا الإنسان ما يتخذ هذا عادة يقول خلاص دائما يؤتى بالطعام قبيل الصلاة حتى لا يذهب إلى المسجد فهذا لا ينبغي لأن هذا تحايل على ترك الصلاة وإنما هذا يكون في بعض الأحيان في أوقات طارئة وتعلق نفسه بالطعام أما إذا تعلقت نفسه بالطعام أما إذا وضع الطعام وأصلا هو شبعان أو لا يريد الطعام نفسه غير معلقة به فهنا يعني يصلي في المسجد ولا يترك الصلاة في المسجد كذلك من الأعذار مدافعة الأخبثين يعني البول والغائط وكذلك الريح. فتقول عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يعني بعض الناس يقول: لا أنا أريد أن أحافظ على أجر الجماعة، ويكون يريد أن يذهب إلى الخلاء، لكن يقول: لا ما علي، أنا أتحمل حتى أدرك التكبيرة مع الإمام، حتى أدرك الركعة الأولى مع الإمام وأدرك صلاة الجماعة. ويأتي ويصلي ولا يدري ماذا يقرأ الإمام، لأنه قد اشتد عليه الحال وحبس بوله أو ريحه، فهذا ما يخشع في صلاته. فقال: ولا وهو يدافع الأخبثان، لا صلاة كاملة إذا كان يدافع الأخبثين، لكن إذا كان أمر يسير ويذهب فهذا لا بأس به. أما إذا كان الأمر يعني يقلق المصلي ويشوش عليه ذهنه، فهنا ينبغي عليه أن يحافظ على أن يترك الجماعة ويقضي حاجته، ثم يأتي يقضي ما فاته، وإذا فاتت الجماعة فأجره محفوظ لأنه معذور في ترك الجماعة. كذلك من الأعذار، قالوا أيضا الخوف على النفس، إذا كان في مكان فيه أعداء أو لصوص أو حرب، وخاف إذا خرج إلى المسجد أن يعتدى عليه، أو على أهله مثلا يخاف على أهله، أو أنه أهله مرضى وما أحد يقوم معهم. هذا قد يحتاج الإنسان أحيانا، مثلا تكون زوجته أو أمه أو ابنه في المستشفى وما أحد معه في الغرفة، ويشق على المريض إذا خرج عنه من يمرضه مثلا ويحتاج إلى رعاية دائمة مثلا، فقام عليه وترك الجماعة، فهذا لا بأس به. لكن اليوم الحمد لله مستشفيات توفر الممرضين والممرضات، يعني يقومون بالواجب والحمد لله، فهذا يعني يجعل المسلم يحافظ على صلاة الجماعة، يخرج يصلي ويرجع إلى مريضه. كذلك لو خاف على ماله في مكان فيه ظالم أو سارق مثلا، فهذا أيضا من الأعذار التي يذكرها الفقهاء في هذا. كذلك من الأعذار ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل من هذه البقلة، يعني الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث، قال: فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالذي يأكل البصل والثوم يكون له رائحة كريهة في فمه، ثم يأتي قد يؤذي المصلين بل يؤذي الملائكة، حتى لو حصل تباعد في الصفوف كما يوجد الآن، فهذا يؤذي الملائكة، فهو معذور في ترك الجماعة. لكن كما عرفنا إنما الأعمال بالنيات، ما يتعمد هذا يقول: أنا آكل حتى لا أذهب إلى المسجد، فهذا لا يجوز، هذا تحايل على دين الله تعالى. طبعا الآن الحمد لله توجد بعض الأمور التي تزيل هذه الرائحة، مثلا من معجون الأسنان أو غيره، ويأكل ما فيه رائحة نعناع أو غيره بحيث يزيل هذه الرائحة أو يخففها، فهذا ممكن أنه يزيل هذه الرائحة ويخففها ويذهب إلى صلاة الجماعة. وكذلك لو أكلها وهي مطبوخة قد ذهبت رائحتها، فأيضا هذا لا يدخل في الحديث، كما قال عمر رضي الله عنه قال: من أكلهما فليمتهما طبخا، فليمتهما طبخا، فما يكون لها رائحة يعني نفاثة وشديدة، فيعني يحافظ بذلك على صلاة الجماعة. كذلك من الأعذار العمى، وهذا عند جمهور العلماء إذا لم يجد الأعمى قائدا يقوده ولم يعرف الطريق فيعذر بترك الجماعة، لأن هذا يشق عليه. وتأمل سبحان الله، مع أن هذه أعذار ثابتة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على حضور الجماعة حتى مع وجود هذه الأعذار. يعني ابن أم مكتوب قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني وأنا رجل أعمى ويعني بعيد الدار. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وابن رجب رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الحديث من الأحاديث التي أجمع العلماء على عدم الأخذ بها، يعني ما يقال أنه يجب على الأعمى أن يحضر صلاة الجماعة حتى لو لم يجد سائقا يسوقه، هذا تكليف له بما لا يطيق. لكن هذا من حث النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، وأنه لعله علم الحرص الذي عند ابن أم مكتوم، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. ابن أم مكتوم كان حريصا على الخير، حتى شارك في معركة القادسية زمن عمر واستشهد فيها مع أنه معذور، فعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم علم ما في نفسه من حب الخير، فقال فأجب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عذر عتبان بن مالك، هو رجل أعمى وذهب وصلى في بيته صلاة حتى يعني يطمئن عتبان ويعني يكون هذا مصلى له، وهكذا كان يصلي في بيته، فالأعمى معذور في ترك الجماعة إن لم يجد قائدا، أما إذا وجد من يقوده إلى المسجد فنعم يحضر الجماعة. كذلك من الأعذار التي يذكر الفقهاء إرادة السفر، يعني إنسان تأهب للسفر ولابد أن يذهب إلى المطار قبل الطائرة بساعة، وإذا صلى الجماعة ربما تفوته الطائرة ويتأخر عليه ويكون في حرج، فهنا يعذر بترك الجماعة، ما عليك شيء، حتى ولو تسمع الناس يصلون وأنت في طريقك إلى المطار فليس عليك شيء، فمتى ما تصل هناك تصلي وتدرك يعني الطائرة، فهذا لا بأس به. وكذلك من الأعذار التي يذكرها الفقهاء غلبة النوم والنعاس، إنسان مجهد وقال أنا إذا انتظرت الجماعة ممكن يعني أنام وتفوتني الصلاة، أو ممكن ما أدري ماذا أقول في صلاتي ولا ما أسمع من الإمام، فهذا يعذر بترك الجماعة، نقول صلي صلاة خاشعة ونم، هذا خير من أن تحضر الجماعة وأنت لا تدري ماذا يقول الإمام، ربما يعني يصيب الإنسان النوم وهو في الصلاة حتى يعني يكاد أن يسقط، فهنا هو معذور بترك الجماعة. ويدل على هذا حديث الرجل الذي انصرف عن معاذ بن جبل، عندما كان معاذ رضي الله عنه يصلي بالصحابة رضي الله عنهم يعني في قومه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم إذا رجع إلى قومه يصلي بهم صلاة العشاء هو إمامهم، لكن هو ينوي النافلة وهم يصلون خلفه صلاة العشاء، فكان يطيل إطالة يعني فاحشة، يقرأ سورة البقرة في صلاة العشاء، تخيل. وهذا رجل عنده عمل من الصباح الباكر بعد الفجر، يقوم على مزرعته ويعني شغله، فلما رأى أن معاذا رضي الله عنه يطيل كثيرا في صلاة العشاء تجوز في صلاته وسلم وانصرف من الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره، عذر هذا الرجل، لماذا؟ لأن يريد أن ينام، فعذره وأوصى معاذ أن يخفف في صلاة العشاء، فهذا يدل على يعني هذه المسألة، والله أعلم. فهذه يعني أهم الأعذار يعني في ترك الجماعة، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على المحافظة على صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وعرفنا فضائلها العظيمة وبركاتها الجزيلة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.